تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، نبينا محمد، أستاذنا محمد، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 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 صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد على مقدار حبك له يا ذا الجلال والإكرام. ما تصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. لسه واحد متصل بيا بيقول لي هقول لك حاجه حلوه قوي على الصلاه على النبي، عشان انت بتاع الصلاه على النبي، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ايه، فقال لي الناس كلها بتقعد كده يعني تخترع كده في الصلاه على النبي. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم عدد الحصى، عدد الرمال، عدد قطر الانهار، مش عارف ايه الكلام ده كله. في حاجه احلى من كده كلها، اللي هي ايه، اللي انت تقول اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد على مقدار حبك له يا ذا الجلال والاكرام. طب حد يعرف قدها ايه بقى؟ ما تصلي على النبي. حب ربنا للنبي قد ايه؟ ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اليوم ان شاء الله في معركه جديده من معارك ارض العراق بقياده سيدنا سعد بن ابي وقاص على خلافه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، في العام الخامس عشر من هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه المعركه لها طابع خاص، لان هذه المعركه سوف نستولي فيها على تاج كسرى، كسرى الكبير اللي هو الذي اسس امبراطوريه فارس بنفسها. في هذه المعركه سوف نستولي فيها على عاصمه الفرس بنفسها. وفي هذه المعركة أيضا سوف تتحقق معجزة بدعوة مستجابة من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، إذ سيحدث فيضان في نهر دجلة في العراق، فيعجز المسلمون على العبور على هذا النهر، وإذا بسيدنا سعد بن أبي وقاص سيرى رؤيا. نتيجة هذه الرؤيا يأمر كل خيول المسلمين أن تمر على الماء، فتسبح الخيل فوق الماء وتمر إلى الناحية الأخرى بأمر الله عز وجل. ستتحقق معجزات في هذه الأمر، وتتحقق نبوءات للنبي صلى الله عليه وسلم حدث عنها الصحابة قبل ذلك بسنوات، وحدثت هذه النبوءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وهي معركة بعد معركة القادسية في المرتين السابقتين. سنكون الآن اليوم بإذن الله تعالى مع معركة وفتح المدائن. فين هي المدائن دي؟ نصلي بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لو تأملنا خريطة العراق، تمام، الحتة اللي فيها كف ملتقيين دول، ده الخليج العربي، يعني الفتحة اللي ما بين ايدي دول الخليج العربي، والناحية دي كده الكويت. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. بيفضل في التقاء ما بين نهر دجلة والفرات حتة صغنونة كده قبل ما تلضم في الخليج العربي، وبعد كده نهر دجلة والفرات بيعمل ازاي؟ وذلك لما تبص على خريطة العراق على الخريطة كده تحس ان هي عاملة مثلث، القاعدة بتاعته فوق عند تركيا وايران، ونازلة رأس المثلث فين؟ عند الخليج العربي، عند الكويت كده. فنهر دجلة والفرات دوت بيبقى ماشي كده، ادي الفرات وادي دجلة. معركة القادسية كانت في النص هنا في جنوب العراق ما بين الفرات وما بين دجلة. دلوقتي احنا نروح نفتح عاصمة الفرس القديمة. إذا هي مش عاصمة إيران طهران، لا، دي عاصمة حديثة. أمال العاصمة القديمة بتاعتهم فين؟ العاصمة القديمة بتاعتهم كانت اسمها المدائن. فين المدائن ديت؟ المدائن ديت هنا في الحتة بتاعت الجنوب دوت عند التقاء نهر دجلة والفرات كده. احنا قلنا في الحتة ديت في البؤرة ديت كده في معركة القادسية، هنبدأ بعد كده نتجه إلى الشرق فنعبر نهر دجلة. لما نيجي نعبر نهر دجلة في الحتة ديت، هي دي عاصمة الفرس القديمة، عاصمة المدائن. عشان كده العقيدة المجوسية مش هتسيب العرب في حالها، خلي بالك. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. مدينة المدائن دي كانت عاصمة امبراطورية فارس. كانت مقسمة نصين، نص ناحية الشرق، تمام، اللي هو ناحية حدود ايران، ونص ناحية الغرب في الحتة اللي ما بين نهر دجلة والفرات قرب معركة القادسية. الحتة اللي ناحية الشرق
كان فيها القصر الرئيسي بتاع حكم كسرى، كسرى الكبير. وكان إذا تولى أي واحد من أبناء كسرى الملك لابد أن يسكن في هذا القصر الأبيض. صليت على الحبيب. طبعا كلمة القصر الأبيض افتكرت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء اللي هو الغرب دوت كان يسكن فيه دائما العمال والموظفين وكبار رجال الدولة من هؤلاء. طب ازاي بقى؟ طيب لو احنا فتحنا عشان نتخيل المعركة، صليت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انا دلوقتي ايدي ديت كده السيف كده، ادي كده الناحية دي كده الغرب، والناحية دي كده ليه، والناحية دي كده الشرق. طب انا هنا في القادسية، انا في الحتة دي، والناحية دي هنا نهر الفرات، ادي العراق. طب انا هنا لو في القادسية هقدر استولي على انهي اسهل، الغرب ولا الشرق؟ ها الغرب، صليت على النبي، اللي هو ناحية جيش المسلمين. المشكلة كلها بقى تبقى في الشرق، لان احنا لا عندنا اسطول بحري ولا عندنا سفن، ولا احنا واخدين اللي احنا متعودين على السباحة، لان الجزيرة العربية بتاعتها كلها صحراء، ويوم ما يكون عندنا بير مية يبقى شوية مية كده بيعوموا على الوش تبقى زي الفل قوي، لكن احنا مش متعودين على الكلام دوت كله. طب ازاي هنعبر النهر في الطريقة ديت؟ هنشوف دلوقتي في المعركة. دلوقتي هنبدأ نستولي على غرب مدينة المدائن. في يوم سيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه يرسل من كسر خاطره قبل ذلك لمداوات ما يكون في القلب من غضب، اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي هو سيدنا زهرة ابن حوية، اللي هو اطر قتل الجالينوس في معركة القادسية، ولبس لبس الجالينوس من غير ما يستأذن سيدنا سعد بن ابي وقاص، فقام سيدنا سعد بن ابي وقاص خلع منه اللبس. سيدنا عمر بن الخطاب لما عرف قال له انت ازاي تكسر خاطر الراجل وهو راجل سيد في قومه ورئيس في قبيلته، رد اليه وزيادة. فرد اليه وزيادة عشان يرد ليه برضو كاعتباره، قال له ايه انت بقى راجل متخصص في قتل ملوك فارس، اذهب الى هؤلاء وارني ماذا تفعل، اللي هو زهرة ابن الحوية. فقام ارسل الى هناك ومعه جماعة، فقام الدرع بتاعه كده في سلمة يعني في حتة مفتوحة، فقالوا له يا زهرة هل مررت بهذا الفصم فلأمته، يعني ممكن تلحم الحتة ديت؟ قال لهم ولما؟ قالوا نخاف عليك منه. قال إني لكريم على الله، يبقى أنا بقى ربنا بيحبني، إن ترك الله سهم فارس هنا في صدري، وبالتالي استجيب دعاؤه فكان كريما على الله عز وجل. فأول ما هجم على مدينة المدائن الغربية إذا بسهم من سهام جنود فارس يأتي في تلك السلمة، اللي هو الخرم اللي في الدرع دوت، ثم دخل فيه، فقالوا له انزع ذلك السهم حتى تستطيع أن تكمل القتال. قال لا والله دعوني فإن نفسي معه، لو انتوا خرجتوه الدم ينزف، خليه قافل كده، فإن نفسي معه ما دامت في لعلي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو خطا، موتوني لي بدري سبوني، لعلي أن أنا موت لي واحد ولا اثنين بضربة أو طعنة إلى غير ذلك. فمضى نحو العدو حتى قضى على أخ كسرى بنفسه. فاكرين شهريار أم قتله سيدنا زهرة ابن الحوية وهو طول المعركة السهم إيه راشي إيه في صدره، وما نزعه إلا عندما عاد إلى معسكر المسلمين وخلعه سيدنا سعد بن أبي وقاص وقال اللهم أجب دعائي واشف زهرة ولا تكسر خاطري فيه. فنزع عنه السهم وإذا به بعد ذلك التأم الجرح ولم يصب زهرة بأذى لدعوة سيدنا سعد بن أبي وقاص المستجابة. بصلي بنا على رسول النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دول لما شافوا زهرة بن الحوية هجم عليهم هجوم شرس جدا، فقاموا تحصنوا في، احنا لسه دلوقتي في الغرب المدينة الغربية، فاتفرج بقى على قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب ايه مسيرة شهر. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام واحد طلع من الحصن بتاع المدائن دوت من بلاد فارس وقال هل لكم الى المصالحة على ان لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا، يعني احنا لينا اللي ورانا دجلة وإقران و الى غير ذلك واللي ورانا، وانتم لكم ما امام دجلة ووراءها، انت لكم يا عم غرب دجلة والحتة بتاعت العراق ديت وتاخدوها محدش يجي جنبنا. وبعدين قال لك فرجع الرجل واذا بكل فارس قد هربت عن كل رجالها بمتاعها بكل ما فيها دون أن يرد عليهم المسلمون. الناس دي مجانين ولا إيه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بقى احنا بنطلع لكم مصالحة وما حدش أصل رد عليكم برد رسمي، لا من سيدنا سعد بن أبي وقاص ولا من سيدنا زهرة، قوموا طالعين تجروا اللي جرى. فقام بعد ذلك قالوا ده أبو، كان في واحد اسمه أبو مفرز من التابعين، أبو مفرز ابن الأسود. قالوا والله ما في عبد غيرك اللي اتكلم، تكلمت بإيه؟ قال لهم والله ما أدري والذي بعث محمدا بالحق، ما أدري الذي قلت إلا أنه كان سكينة من عند الله عز وجل، وأرجو أن أكون قد انطقت بالذي هو خير. قالوا طب أنت قلت إيه يا جدع؟ قال لهم والله ما فاكر أنا قلت إيه. تمام، لغاية ما سيدنا سعد بن أبي وقاص عرف بالموضوع فبعت لأبو مفرز دوت، قال له تعالى أبو مفرز أنت عملت إيه؟ قال له والله يا سعد، والله ما قال، ما إذا الرجل قد تصور على الصور وقالها لنا في المصالحة إلا وأنا قلت كلمة، فقلت له والله ليس بيننا وبينكم صلح أبدا حتى نأكل عسلة أفريزين بأطرجج كرسة. تمام، ليس بيننا صلح إلا حتى نأكل عسل. الراجل حب إيه؟ زي ما احنا كده الواحد إيه يحب يعني يتفحلص كده ويتكلم انجليزي، فيعمل ايه؟ يبوظ الدنيا. فهو الراجل حب يرد عليهم بالفارسيه فايه؟ فبوظ الدنيا، هو مفيش حاجه كده اصلا في الفارسيه. فقال لهم والله ما فيش بيننا وبينكم صلح لغايه ما اكل عسل بافريزين باطرجر كوسه. فقالوا الله، ان الملائكه تنطق بدلا عن العرب، والله لقد نزلت الجن معهم هروب ايها القوم، وطلعوا يجروا. شفت بقى، نصرت بالرعب ايه؟ مسيره شهر حتى ناكل ايه؟ عسل افريزيج بادرج كوسه. بتصلي على الحبيب، فهمت حاجه ولا انا؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بس هم قالوا لا، ده الجن نزل معاهم، الجن بيقاتل معاهم يا جدعان، اطلع ايه يا جدع. فطلعوا يجروا قبل ما ينتظروا رد المسلمين، وسبحان الملك. وبعد ذلك سيدنا سعد بن ابي وقاص دخل الى مدينه المدائن الغربيه وقرا فيها قول الله عز وجل، وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، ما لكم من زوال. نيجي بقى للشغل الكبير بقى، الشغل التقيل، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يا مولانا هنعدي دلوقتي النهر، نهر دجلة المرة اللي فاتت، نهر دجلة الناحية التانية اللي هي النحر الشرقية، وفي نهر كبير قوي. سيدنا سعد بن أبي وقاص قاعد مع الصحابة، طب نعمل ايه؟ قال والله احنا نحاول نشوف قدر الامكان يكون في ردم كده صغير في النهر دوت، ونحاول ان احنا نعمل جسر قصير من عليه ونعبر. قال لهم ماشي، جايين يشوفوا النهر ان هم يدوروا على اي حته، انتوا عارفين لما يبقى عندنا ترعه كده تمام، ونعمل عليها السد، بنسد المسقه ولا حاجه، عارفين الحته دي عشان الميه تجري يعني تدخل بحته صغيره كده. فهم بيدوروا على حاجه زي كده يعملوا عليها جسر قصير يقدروا عليه. جسر ان سعد بن ابي وقاص يدور في نهر دجله دوت على جسر قصير يقدر يعمله، ما لقاش. وبعدين وهو واقف كده سبحان الملك، قام نهر دجله فاض وامتلأ سوادا وعلى فيه الزبد الى اخره. قال سبحان الملك، لا حول ولا قوه الا بالله، هي ناقصه يعني يعلو السواد اللي هو الطمي بتاع الفيضان ويعلو فيه الزبد، ده لو جندي بس نزل عشان يعوم الطمي، انت عارف ميه النيل اتقل من ميه البحر، ما بالك بقى لو فاض النهر نفسه والطين اتزاد، فبالتالي تكون السباحة أصعب والزبد كمان عالي اللي هو الرغاوة بتاعة النهر دي كمان، فبالتالي هيختفي فيه. طب سبحان الملك، طب إيه رأيك سيدنا سعد هنعمل إيه؟ قال لهم والله لا أقحم رجالي في هذه المخاطر، ولكني أنتظر حتى يأذن الله عز وجل لي بأمر ما. المهم سيدنا سعد بن أبي وقاص بات تلك الليلة ورأى رؤيا مفادها بأنه لابد أن يعبر ذلك النهر وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. فماذا يفعل سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هنالك سفن ولا أسطول بحر ولا أي شيء. جمع سيدنا سعد بن أبي وقاص المسلمين على نهر دجلة والفرس أمامه من الناحية الأخيرة. تخيل بقى سيدنا سعد واقف على الشط الناحية دي، ادي الشط الغربي وفارس واقفة على الشط الشرقي، واقفين بالخيول بتاعتهم ومركزين الرماح، اي حد بس يعدي ولا يهاوب نقوم ضاربينه. وسيدنا سعد بن ابي وقاص بيبص على النهر قاعد يفيض، تخيل بقى فيضان نهر دجله والزبد والرغاوي طالعه والطين والكلام دوت كله. يقوم سيدنا سعد بن ابي وقاص يثبت المسلمين، يقول لهم ايها المسلمون، ان عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر لا تخلصون إليهم معه وهم يخلصون إليكم، لأنهم يملكون أسطول إذا شاءوا فينا متى شاءوا، وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم. اسمع الحتة دي بقى، لا ينفعنا اليوم إلا إيه؟ إلا النية، كما قال ابن القيم: والله لو صلحت النوايا لو أمرنا الجبال أن تخلع في أيدينا لانخلعت. ربنا قادر ولا مش قادر؟ صليت على النبي: وإنه بادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصركم الدنيا. ما تقعدوش تفكروا في الدنيا كتير، نحن حزب الله. ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم، فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد، فامضي يا أمير المسلمين. ما تصلي على الحبيب، هيعمل ايه سيدنا سعد؟ هيعدي ازاي يعني؟ ده انت ما معكش خشبه تعدي عليه، ده انتم عمركم في حياتكم ركبتوا مركب. فسيدنا سعد بن ابي وقاص قال: من ينتدب من المسلمين لعبور النهر حتى يحمي لنا الفراض. ايه هو الفراض؟ اللي هو الشاطئ الشرقي من النهر. انا معايا، كان معايا 30,000، اتقتل منهم 8.5، يبقى فاضل منهم 21.5. تمام، هعدي 21.5 ازاي الناحية التانية من غير ما تكون في حامية تحميني واطمن الاول؟ زي موضوع خط بارليف كده بالظبط، لازم حد يحدي الناحية التانية عشان يأمن الطريق. مين يا جماعة اللي يأمن لنا الطريق؟ فقام طلع واحد اسمه سيدنا عاصم بن عمرو التميمي، قال: انا لها. ها ايها الرجال، من من بني تميم من يعبر منا هذا النهر؟ الناس بتبص كده: نعبر النهر يا عم؟ مش حاجة، صلى على النبي، احنا لا بنعرف نعوم ولا معانا مراكب، والفيضان كمان طالع على اخره، هنعمل ايه؟ فقام طلع قدامه 600. اول ما 600 كده وقفوا على الشاطئ الغربي، وسيدنا عاصم بن عمرو ماسك الفرس، هيعدي يعني هيعدي مفيش كلام. سيدنا عاصم بن عمرو قال: ها من يكون اولكم عبورا معي الى هذا النهر؟ ال 600 رجعوا لورا، وطلع منهم يا دوبك 60. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. ودي كانت الكتيبة الأولى، وسماها سيدنا سعد بن أبي وقاص بكتيبة الأهوال، ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والكتيبة الثانية دي كانت بقيادة 1000 فارس بقيادة سيدنا القعقاع بن عمرو، وكانت تسمى بالكتيبة الخرصاء، لأنهم يعد ما حدش يتكلم. تمام، احنا بنتكلم جد يا جدعان، ما بنهزرش. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. قام بعد كده اول واحد من الستين اللي هم كتيبه الاهوال دول حب ان هو يعبر النهر بالفرس بتاعه، فجاي يعبر، فالناس كلها فقام بص لهم كده وقال: اتخافون من هذه النطفه؟ خايفين من شويه طينه؟ والله ما كان وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. ثم اقتحم بفرسه النهر، واقتحم 60 معه، جعلوا 60 الى فرقتين، فرقة اصحاب الخيول الذكور واصحاب الخيول الاناث، من باب الاخذ بالاسباب. ثم اقتحموا هذا النهر. الجماعة التانيين اللي هم الشرق اللي هم الفرس شايفين المسلمين سبحان الله قاعدين يقولوا: ديوانة ديوانة. يعني ايه ديوانة بالفارسية؟ مجانين مجانين. تمام، حد يعبر بفرس النهر والفرس كده يعوم في النهر؟ سبحان الملك، ما كانت الا معجزة من عند الله سبحانه وتعالى. ديوانة ديوانة، مجانين الجماعة دول. فقاموا بعد كده حبوا ان هم يضربوهم بالرماح والسهام، فقام سيدنا عاصم بن عمرو قال لهم ايه؟ ركزوا على العيون حتى لا يرونا اذا ارادوا ان يرمونا بالسهام. فقاموا مسكوا سبحان الملك وهو واقف كده على الفرس بالنار. انت شوف الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى، الفرس على النار كده وهو عايم في النار وقاعد يجري والفيضان بيجري وماسك الروح مديله في عينيه. والناس التانيين سبحان الملك اول ما تشوفهم كده هو في فرس بيعوم في النار، قالوا: ديوانة ديوانة، ده مجانين الجماعة دول، وطلع يجروا. سيدنا عاصم بن عمرو اول ما عدى الناحية التانية يشوف بقى انا البطل بقى ويعمل كده، لا احنا ما عندناش كلام، ما عندناش شغل للهزار والكلام الفاضي دوت، امال ايه؟ يعدي الناحية التانية ويجري وراءهم. فقال: اضربوا اعجاز الفرس، يعني اعجاز الخيول، بالرماح حتى تعجز عن ملاحقة المدد، عشان ما تلحقش ان هي تجيب مدد وترجع لنا تاني، حتى يستطيع المسلمون ان يعبروا بخيولهم. واخذوا يضربونهم حتى قتلوا كثيرا منهم. ثم بعد ذلك سيدنا القعقاع بن عمرو ملك العراق، صليت على النبي، يعبر بالكتيبة الثانية اللي هي الكتيبة الايه؟ الخرساء. سكوت، عزيمة. ويعبر بالكتيبة الخرساء الى الناحية الاخرى، عبروا الناحية الثانية 600 الحمد لله، وامنوا الشاطئ الشرقي. وبدأ سيدنا سعد بن ابي وقاص قال لهم: بقول لكم ايه، انا ما حلتش غيركم بقى دلوقتي، صليت على النبي معاه دلوقتي تقريبا 21 او 20 الف، لان هو خلى العيال والنساء في القادسية وولى عليهم مجموعة كبيرة جدا من الجيش، نقول خد معاه مثلا 20. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، انا دلوقتي بقى مريض غيركم، هنعمل ايه؟ هنعدي ازاي؟ عبر 600 وربنا لطف معاه، احنا بقى نعمل ايه؟ فقال لهم سيدنا سعد بن ابي وقاص قولوا ورائي، وكل ركب على الخيل قولوا ورائي، نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اقتحم بفرسه نهر دجلة، واقتحم الناس معه، لم يتخلف فرس واحد من خيول المسلمين، واقتحموا نهر دجلة، وأخذت الخيول تعوم في النهر معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، حتى أن الناس كحتى أنهم لا يرون وجه الماء من كثرة الرجال والفرسان، وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء. الناس يعني انت عارف اول ما تركب الطياره كده تبقى شابط في كرسي كده، وبعد كده لما تطير تبقى الدنيا عاديه، اول ما دخلوا الناس اطمنت قوي. جعلوا يتحدثون على الماء كما يتحدثون على وجه الارض، وذلك لما حدث لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بنصر الله عز وجل ووعده وتأييد الله عز وجل للمؤمنين. ولأن أميرهم سيدنا سعد بن أبي وقاص من أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ولقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأييد والنصرة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون مجاب الدعاء، وما تخلف واحد وما مس واحد الماء أبدا إلا واحد كاد أن يقع من على الفرس. فعاد إليه سيدنا القعقاع بن عمرو، تخيل بقى سيدنا القعقاع بن عمرو راح الناحية التانية وراح دخل ايه النهر التاني، لما لقى دوت هيغرق، ثم أمسك لجام فرسه وعاد له بعد ذلك على الفرس حتى أركبه وعبر به إلى الناحية الشرقية. وذلك الرجل كان يسمى بمالك بن عامر، وما فقد المسلمون شيئا واحدة أو قشة أرز واحدة وهم يعبرون على ذلك النهر إلا رجل فقد شيئا من متاعه كخشب أو غير ذلك أو معدن، فلما فقداه قال يا رب جعلتني من المسلمين الوحيد الذي يفقد شيئا، اللهم رد إلي حاجتي. فأرسل الله عز وجل موجا فحملت هذه الحاجة إلى الجانب الشرقي، فلما وجداه المسلمون ردوا إلي حاجته مرة أخرى. كان اللي جنب سيدنا سعد بن أبي وقاص وركب الفرس سيدنا سلمان الفارسي، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول له حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس فاكر ان حسبنا الله ونعم الوكيل دي بنقولها على الظلم، يا جماعة ابدا. من حسبك ومن وكيلك في اي امر؟ في الرزق، في السعي، في الاولاد، في الذرية، في الزواج. الله حسبنا، الله وكيلنا. سيدنا سعد بيقول لسيدنا سلمان الفارسي حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لا ينصرن الله وليه، ولا يظهرن الله دينه، ولا يهزمن الله عدوه، ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات، ان لم يكن في الجيش بغي او ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان ان الاسلام جديد، واي شيء جديد يكون فيه قوه، ليس معنى جديد من الجده، ولكن جديد اي فيه قوه، ما زال جديدا والناس متحمسون له. ذلك ذللت لهم والله البحور كما ذلل الله عز وجل لهم الارض، اما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه افواجا كما دخلوا افواجا، ليخرجن المسلمون من الاسلام افواجا كما دخلوا في الاوائل افواجا، وذلك لما يحدث في اخر الزمان من الفتن لا يملك المسلم من الاسلام الا الاسم، ولا يملك منه الا الرصد. يقول سلمان والله ليخرجن المسلمون من الاسلام افواجا كما دخلوا فيه افواجا. فقال سعد بن ابي وقاص لسلمان ولما؟ قال من كثرة الفتن. نسأل الله العفو والعافية. بدأنا فين اخواننا؟ الشط الغربي، وطلعنا دلوقتي على الشط الايه؟ على الشط الشرقي. يقول المؤرخون فلما استقل المسلمون على وجه الارض على الناحية الاخرى من وجه الارض انتفضت اعراف الخيل، بدأوا بقى ان هم ايه؟ يعملوا المية اللي عليهم. ثم بعد ذلك ساقوا وراء الاعاجم، فلما علم الفرس بذلك هربوا واخذوا ما استطاعوا من المتاع والاثاث والاموال والفراش وغير ذلك من هذه الامور. ثم دخل سيدنا سعد بن ابي وقاص مقر كسرى، القصر الجمهوري لإمبراطورية فارس، أعلى أحد أكبر إمبراطوريتين على مستوى العالم. فلما جاء سعد بالجيش دخل القصر الأبيض، لقى في الحرس الجمهوري اللي هم حراس القصر، وهؤلاء كانوا يعاهدون كسرى على عدم الاستسلام إلا بالقتل. فتركهم سيدنا سعد بن أبي وقاص مدة 3 أيام، فنزلوا في اليوم الثالث واستسلموا، وأخذ سيدنا سعد بن أبي وقاص مفاتيح القصر الأبيض، مفتاح قصر كسرى وإيوان كسرى ومقر كسرى، ثم دخله وهو يقول قول الله عز وجل: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. الله أكبر. وصلى فيها صلاة الفتح 8 ركعات بتكبيرة واحدة، كما فعلها سيدنا خالد في اليرموك، وفعلها قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. صلاة الفتح 8 ركعات، أسأل الله عز وجل أن نصليها جميعا في المسجد الأقصى قريبا إن شاء الله، اللهم أمين يا رب. ثم دخلوا بعد ذلك سيدنا سعد بن أبي وقاص دخل كده، سبحان الملك، كل ما يشوف بقى التماثيل والقصر والكلام ده كله يبكي ويقول: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. دخل كده قريب كده من المقر، الأوضة بتاعت كسرى اللي كان بيقعد فيها مقر العرش، فلقى تمثال، والتمثال عامل صباعه كده تمام. فقام سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول لهم: إيه إن هذا لم يوضع هكذا سدى، الصباع ده كده مش تمام، لا الصباع ده ليه معنى، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يسامت أصبعه، يعني يمشي في حذاء الصباع كده لغاية ما وصل على الأرض، فقال: احفروا ها هنا. فحفروا فوجدوا فيه الكنز العظيم لإمبراطورية كسرى بأكملها. الله أكبر على بصيرة الصحابة. وحفروا في ذلك المكان ووجدوا كنزا عظيما من كنوز الأكاسرة الأوائل، خرجوا منها أموال، وجدوا فيها 3 مليار، قال لك 1000 1000 1000 1000 1000 6000 دينار، قال لك وما نعرف أكثر من 1000، يعني كانوا يعملوا إيه 1000 1000 1000 تمام، 6 مليار دينار، والدينار عملة ذهبية. ووجدوا كذلك تاج كسرى وهو مكلل بالجواهر النفيسة، وكذلك وجدوا السيف بتاع كسرى، وجدوا البساط بتاع إيوانه. وسبحان الملك، لقوا حاجة غريبة جدا في كسرى دي، لقوا بساط مربع 60 ذراع في 60 ذراع، والذراع يعني تقريبا 45 متر في 45 متر أو ما بين 45 ل 50 متر مربع كده تمام. ولقوا ان كسرى عملوا سجادة، السجادة دي ترى كسرى حاططها هنا ليه؟ قال لك السجادة دي كان كسرى يقعد كده، التاج بتاعه من شدة ان هو تقيل كان يتشال بسلاسل الذهب ويتعلق التاج كده فوقيه، وبعد كده يدخل تحت التاج وهو مرصع باللآلئ والياقوت، ولابس السيف بتاعه والثياب بتاعته مرصعة بالجواهر واللؤلؤ والياقوت، وإذا كان قام من تحت التاج لا يستطيع أن يضعه على رأسه من شدة ثقله، وإنما كانت تحمل بسلاسل من ذهب، خضع له الأمراء وركعوا له والعياذ بالله. وكان بعد ذلك يفرش أمامه البساط. السجادة دي في إيه؟ كان فيها الخريطة بتاعت إمبراطورية كسرى بكل ما فيها من بحار وأنهار وبلدان. ثم يقوم كسرى بعد ذلك والأمراء خضوع وركوع له، فإذا به يتفقد بلدا تلو الآخر، يقول: ماذا فعلتم في تلك البلد؟ ويسأل الأمير فيجيبه، وماذا فعلتم في تلك البلد؟ ويسأل الأمير فيجيبه. أول ما سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه شفها قال: سبحان الله، أكل هذا ملك رده إلينا الملك؟ ما تصلنا على النبي، كل دي خريطة، يخرب بيت كده، إيه ده كل دي خريطة، وتقول لي ده انت عملت هنا ايه، وكل دي انهار وكل دي بحار تحت ايدك، وتعمل هنا ايه وتعمل هنا ايه وتعمل هنا ايه. فاذا انفض المجلس لفوا البساط ووضعوه في ذلك المكان، فلما فر الفرس لم يستطيعوا ان يحملوا كل تلك الكنوز والاموال من ثقلها، ولم يستطيعوا ان يحملوا هذا البساط بالذات، لانه يعتبرونه ان هذا التمثال لا يقرب احد الا كسرى والا قتل، سبحان الملك، لانه يمسك الملك في هذه السجادة، سبحان الملك. واذا بسيدنا سعد بن ابي وقاص يقول: هلموا الي بالغنائم. وهنا بقى تظهر امانة المسلمين، ما تصلى على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم،
سيدنا زهرة ابن حيوة اللي هو راجل القائد الاولاني ده كان مسك بغلين. البغلين كان حوالين ناس كتير جدا. قال والله ما ان هذا البغل عند الفرس بمكان ما ينفعش بغل يبقى حوالي الجنود ده كله حميم. فقرب من البغل فلقى على البغل صفطان اللي احنا بنقول عليه المقطف تمام او الغبيط. قام بيبص فيه فلقوا معبين في الغبيط دوت الكنوز بتاعه كسرى والتاج بتاعه والذهب ومش عارف ايه والكلام ده كله. قام اخذ يحارب هذه الجنود حتى اخذ الغنائم واحده. ها البغل الثاني حواليه برضو جنود كتير. لا مش معقوله ده بغل غالي قوي ده. دخل برضو لقى غبيط والغبيط مفروش ناحيتين وبرضو مليان فيه الكنوز بتاع كسرى. فاخذ يحارب الجنود حتى اخذ هذا البغل بما فيه. مش ياخده بقى نفسه هو حد شاف حاجه. سيدنا زهره ده بالذات كان يقتحم داخل صفوف العدو محدش يقدر يكلمه. سبحان الملك يوم ردها لسيدنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه. من كثرة هذه الاموال كانوا بيدخلوا مدينة المدائن ديت. كان بعض البيوت بيدخلوها يجدون البيت ملأ بالذهب من الاعلى من الاسفل الى اعلى باواني الذهب. ولقوا حاجة كده اسمها الكافور اللي هو المسك ده. ولقوا الكافور اللي احنا زي ما بنشتريه كده من مروح العمرة عارفين اللي هو المسك الناشف ده اللي بنمسح بيه دوت. فلقوا حاجة زي كده. صليت على النبي قال لك الحمد لله والله احنا لقينا شوية ملح اول ايه نطبخ بيه. جم يطبخوا بشوية الملح دول فلقوا طعام مر. ثم بعد ذلك يشتمونه فيجدون له رائحة طيبة. فجاءهم سيدنا سلمان الفارسي وهو يبتسم قال ماذا تفعلون؟ قالوا إنما نضع الملح على طعامنا. فقال أتدرون ما هذا؟ هذا أصل صناعة المسك. ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وأخذوا كل ذلك وأخذوها معهم غنائم. ثم بعد ذلك تبعتوا الغنائم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ويقول الثوب بتاع كسرى والتاج وسلاسل الدهب اللي متعلقه فيه ديه والسيف والحاجات بقى اللي ده احنا بيبقى عندنا فستان العروسه بنبقى محتاسين بيه مش كده؟ ما بالك بقى من الهيصه اللي هي فيها دي. ما بالك بقى بايه؟ بثوب كسرى باللالئ والياقوت والذهب ومرصعه بالذهب والفضه الى غير ذلك. قام سيدنا عمر بن الخطاب جاب خشبه كده وعلق عليها ثوب كسرى دوت. كل اللي يعدي عليه يقول سبحان الذي اعز الاسلام بالاخلاص. الحمد لله الذي اعز الاسلام بتقوى الله عز وجل. يوم سيدنا عمر بن الخطاب مبسوط قوي. كل ما حد يعدي عليه ويبص لايوان كسرى كده وشاف عين سيدنا عمر بن الخطاب قاعد على الحصى وهدومه مرقعه فيها 12 رقعه يبصوا كده لايوان كسرى وسيدنا عمر يقول سبحان الملك ايكم كانت له العزه الك ام له يا عمر؟ فاذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول انما العزه لله ولرسوله. الله اكبر ما تصلي على النبي. هو ايه الجمال ايه البدله الحلوه دي؟ ولا انت اللي قاعد عندك 12 رؤى وقاعد على الحصى؟ فقال انما العزه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يوم سيدنا عمر بن الخطاب قاعد كده يقول عارفين فاكرين كلفين بقى للنبي؟ قال له ايه؟ قال لهم فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا سراقه بن مالك وهو بيجري وراه في الهجره؟ قال له يا سراقه ابن مالك لتلبسن ثياب ايه؟ ثياب كسرى. قال له بص بقى انا لسه ما اسلمتش بس يعني انا مش مصدق بس قال لهم بس سراقه في الوقت ده ما كانش لسه اسلم. اسلم بعد ذلك. قال لهم فاكرين لما النبي قال له سراقه كده وتحققت نبوه النبي واسلم واصبح من الصحابه وجنب النبي في الحروب كلها؟ هحقق لكم بقى النبوءه الثانيه. تعالى يا سراقه البس الثياب ديت. وكان اكثرهم جسامه وبدانه. كان اكثر واحد فيهم في الطول والجسم والعرض والكلام دوت كله. اللي هو ما فيش البدله دي مش هتيجي غير على حد غيرك. انت العرض بتاعك زي الفل. ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس ثياب كسرى وسواريه حتى الذهب وقام لبسه السيف بتاعه. ها تقدر تشيل التاج؟ قال له لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليه وانا هاجي تحته صلى الله عليه وسلم. ثم نظر الي سيدنا عمر بن الخطاب وقال أعيرابي من بني مدلج. أعيرابي تصغير أعرابي. أعيرابي من بني مدلج يلبس لباس كسرى وسواريه وسيفه وينزل تحت تاجه. إن الله أعزنا أيما عز. ما تصلى على النبي. آخر حتة بقى. ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اسلام برشمه هنا ما تصلى حبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. آخر حتة بجد يعني. الامانه بتاعت الصحابه سيدنا سعد بن ابي وقاص بيثني على الصحابه في هذه المعركه. يعني مش عايز اقول لكم يعني فاكرين اما بتحصل الثورات اللي بيطول حاجة بايه بياخدها. وبعدين احنا دخلنا قصر مدائن وفي بيوت في المدائن بيقول لك دخلنا من تحت للسقف مليانة ايه مليانة لا ده يعني كانوا بيحط الملح بيحسبوا المسك اللي هو العجينة بتاعت المسك الاصلية بيحسبوها ملح. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجي له ايوان كسرى واخدين 6 مليار دينار من تحت صباع التمثال ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هتفرق لو واحد فينا خنصر صيف ولا خنصر بغل ولا خنصر جمل ولا اي حاجه من دول؟ قال لك لا. فيقوم سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول ايه؟ والله ان الجيش لذو امانه ولولا ما سبق لاهل بدر لقلت على فضل اهل بدر، اي انهم يفضلون على اهل بدر. وقال جابر بن عبد الله والله الذي لا اله الا هو ما اطلعنا على احد من اهل القادسية انه يريد الدنيا، اي لا يريد الدنيا مع الاخرة. ولقد اتهمنا 3 نفر كنا ماشيين كده وقرفانين من 3 زقنين منهم قوي تمام. 3 نفر طليحة بن خويلد فاكرينه المرة اللي فاتت اللي هو كان يقتحم جيش العدو ويجيبه من ورا لقدام ومن قدام لورا تمام، ويقتل في الطلعة الواحدة 500 لوحده. سيدنا طلحة ابن خويلد لزيد اللي هو مين؟ اللي هو كان ادعى النبوة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل يقول لك ولقد اتهمنا 3 طليحة بن خويلد وعمر بن معدي يكرم وقيس بن المكشوح، إما كان مدعيا للنبوة أو كان تابعا للذي ادعى النبوة، وإنا والله ما رأينا منهم إلا شجاعة وخيرا. الحتة دي بقى الأخيرة وصلنا على النبي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما شاف الغنائم كتير جدا 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 فبيقول لهم ايه؟ ان قوما ادوا هذا لذو امانة، اصحاب امانة. سيدنا علي يرد عليه وهي دي الحتة اللي انا عايز اكتب بيها، قال له يا عمر انك عففت فعفت الرعية ولو رطعت لرطعت الرعية. نقولها تاني، يا عمر انك عففت فعفت الرعية ولو رطعت لرطعت الرعية. نكمل المرة القادمة ان شاء الله مع جولة اخرى من معارك المسلمين في ارض العراق، وجزاكم الله خيرا.